بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الدعاء نصف الليل. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، كأنه يعني نصف الليل فما بعد. قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. قال: باب الدعاء عند الخلاء. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا حسين ظاهر المعلم قال: حدثنا عبد الله بن بريدة بن الحصيب، هو وأخوه سليمان بن بريدة توأم، كلاهما سمع من بريدة، عن بشر بن كعب عن شداد بن أوس عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن بابه: ومن يغفر الذنوب إلا الله. أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: باسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال: حدثنا عبد الله قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر عن أبي ذر رضي الله عنه الأول عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال اللهم باسمك أموت وأحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحديث الأول حديث أبي هريرة وقد شرحه شيخ الإسلام في جزء مستقل سماه حديث النزول، جاء عن أبي هريرة وعن غيره وله طرق. والله سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله إلى السماء الدنيا بهذا القيد وفي ثلث الليل الآخر بهذا القيد أيضا، فهذان قيدان. القيد الأول أنه ينزل إلى السماء الدنيا، القيد الثاني أنه ينزل في الثلث الليل الآخر. في ثلث الليل الآخر ويؤمن أهل السنة بذلك ويعتقدونه، بدون خوض فيما خاض فيه أهل الكلام وأهل الجدل من قولهم إن ثلث الليل يختلف من مكان إلى آخر، فقد يكون هنا ثلث الليل وفي مكان آخر نهار وهكذا. يقال متى كان ثلث الليل الآخر في ذلك البلد، فالله سبحانه وتعالى ينزل في ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول هذا القول. الخوض الثاني هل يخلو منه العرش أم لا يخلو، وهذا أيضا لم يخض فيه السلف، يقال لهم الله على كل شيء قدير فهو قادر أن ينزله على عرشه، ولا يجوز أن تعطل صفة من صفات الله على هذه الآراء. وفيه إثبات القول لله سبحانه أنه يقول، وهو من أدلة الكلام أن الله يتكلم. وفيه إثبات أن ذلك الوقت الصلاة فيه أفضل، قيام الليل فيه أفضل من قيام الليل في أول الليل بعد صلاة العشاء، لما ترى من قول الله عز وجل من يدعوني فأستجيب له. وفيه أن ذلك الوقت من أوقات الإجابة ثلث الليل الآخر. من يسألني فأعطيه، بينهما خصوص وعموم. الدعاء قد يكون دعاء مسألة وقد يكون دعاء عبادة، وكله مجاب ومقبول، والسؤال خاص بالمسألة. من يستغفرني فأغفر له، وهذا أيضا ملحق بالأول، قد يكون سؤال عطاء في الدنيا وقد يكون سؤال عطاء في الآخرة واستغفار للذنوب. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا من الأدلة على أن قيام الليل من أسباب الرزق الحسن في الدنيا والآخرة، لقوله من يسألني فأعطيه. ولا شك أن المؤمن يسأل ربه حاجته من أمور الدنيا والآخرة، وقد وعد الله عز وجل بالعطاء ولن يخلف الله وعده. وهنا كلام للحافظ قال: وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه عن ذلك، فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك ملك الرحمة ونحوه، أو يفوض مع اعتقاد التنزيه. هذا هو قول الأشاعرة، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا قاله ابن اللقان في جوهرة، في الجوهرة التي سموها جوهرة التوحيد زعموا، وهو قول خطأ، والحافظ سلكه في هذا بأنه يسلك ملكه، ينزل ملك الرحمة ملك الرحمة. ويرد عليه بهذا القول وعلى من قال بهذا القول بقوله: من يدعوني فأستجيب له. أيجوز لملك الرحمة يقول هذا: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ لا يجوز، الملك لا يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ثم إن ملائكة الرحمة نازلة من ليل ونهار، ورحمة الله سابقة على عباده في ليل ونهار، فليست خاصة بالثلث الأخير من الليل. لذا تعلمون أن كل قول يخالف الدليل فهو قول هزيل، ما يثبت أمام الحجج. لما كان قول الأشاعرة مخالفا للدليل في هذه المسألة، لو ناقشته في هذا ما استطاع الجواب. أي أشعري تقول له: هل يستطيع الملك أن يقول هذا الذي هو من خصائص رب العالمين، من يسألني ما يستغفرني فأغفر له؟ ما عساه يقول. ولما لم يكن الجواب مقنعا لجأ إلى قوله: أو يفوض. وأنتم تعلمون أن التفويض في معاني الصفات من شر أقوال أهل البدع. التفويض اللازم في كيفية الصفات، الكيف ثابت لله عز وجل لكن لا يدرى بذلك، كيف مجهول بالنسبة للعباد. أما معاني الصفات مثل هذا وغيره فالتفويض فيه ضلال، وكان من أشد من وقع فيه الأشاعرة. الحديث الثاني حديث أنس بن مالك في الدعاء عند الخلاء، أي عند دخوله إذا أراد دخول الخلاء، والمقصود بالخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، ذكور الجن وإناثهم. الحديث الذي يليه حديث شداد بن أوس فرد به البخاري، ليس له في صحيحه سواه، وتقدم التعليق عليه. الحديث الرابع حديث حذيفة وتقدم، وإنما الزائد نظيره من حديث أبي ذر وهو بمعنى حديث حذيفة، والمشهور حديث حذيفة وحديث أبي ذر نظيره. قال: وكأن مسلما أعرض عن حديث أبي ذر من أجل هذا الاختلاف، أي أن الأصل أصل حديث حذيفة. وقد وافق أبا حمزة على هذا الإسناد، شيبان نحو أخرجه، إسماعيل وأبو نعيم المستخرج، وأبو نعيم في المستخرجين من طريقه، هذا الموضع مما كان الدارقطني ذكره في التتبع. وقد ورد فيما يقال عند الصباح عدة أحاديث، حديث أبي ذر مذكور في التتبع كأنه ينتقد ويجعله عن حذيفة. كم قرأنا الآن؟ لمن؟ حي أبي رنح حديث النزول، وحديث أنس دخول الخلاء، وحديث سيد الاستغفار عن شداد، وحديث حذيفة، وحديث أبي ذر الذي ذكره الدارقطني في التتبع كأنه يراه حديث حذيفة، كأنه يراه أنه حديث حذيفة وليس ببعيد، وإن كان الإمام البخاري إمام الصنعة. تفضلوا حفظكم الله.